أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن ما هي هذه الأدوار المشتركة للأئمة عليهم السلام في حياة الأمة التي أعطينا فكرة عن أصلها؟ إن من يستقرئ تفاصيل حياة الأئمة عليهم السلام يصاب بالذهول لسعة النشاط الذي كان يمارسه الأئمة عليهم السلام ودقته، ليس فقط سعته وإنما دقته أيضا، فيجد نفسه أمام كم هائل وكيان زاخر بالعمل الدؤوب، وكل تصرف للمعصوم عليه السلام يكشف عن موقف معين يمكن أن يستفاد منه في الوقائع المشابهة لنا امتداد إن شاء الله تعالى، فنستفيد من كل موقف حكما في مثل تلك الواقع. وهذا نابع من موقعهم كهداة البشرية ومصلحين، فإن كلامهم حكم وفعلهم حكم وسكوتهم أيضا حكم، لذا فإننا لا نستطيع أزيد من الإشارة إلى بعض هذه الأدوار المشتركة التي استطعنا بقصورنا وتقصيرنا أن نفهمها من حياة المعصومين عليهم السلام، ويمكن أن نصنف تفاصيلها بحسب ما مستفاد من المتن نفسه متن البحث على عدة محاور. المحور الأول دورهم في حياة الأمة عموما. المحور الثاني دورهم في حياة شيعتهم خاصة، ما هي الأدوار التي مارسوها بشكل خاص شيعتهم مقابل المحور الأول لا في حياة الأمة عموما. المحور الثالث علاقتهم مع الدولة الإسلامية والحكام المتصدين لشؤونها. المحور الرابع هل كان الأئمة عليهم السلام يسعون لتسلم الحكم؟ هذه المحاور الأربعة التي أصل البحث يعني تطرق لها، ونحن إن شاء الله نلتزم بما في المتن. إذن المحور الأول هو دورهم عليهم السلام في حياة الأمة عموما، مقابل المحور الثاني في خصوص رعايتهم الخاصة للشيعة كيف كان، ويمكن أن نستكشف فيه عدة نقاط من المحور الأول. إذن عدة نقاط اللي هي تمثل يعني أدوارهم في حياة عموم الأمة. النقطة الأولى تموين الأمة بالعلم والعقيدة والفكر وشخصيتها الإسلامية الأصيلة، وهي أعظم المسؤوليات الملقاة على الأئمة عليهم السلام، لأنهم أعلم الناس بالرسالة وقد أخذوها من معادنها الأصيلة، وكثيرا ما كانوا، ولعل هذه المهمة الأوضح حتى في حياة الحوزة العلمية يعني، لكن قد تختلف بحسب الدرجة يعني، وكثيرا ما كانوا عليهم السلام يرددون حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديثه حديث أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عن الباري تبارك وتعالى. فإذن أصالة الرسالة عندهم محفوظة. وإذا كان هدف الرسالة الإسلامية هو إصلاح البشرية وهدايتها والأخذ بيدها نحو الكمال، فلا بد أن يمثلها من كمل نفسه أولا من جميع الجهات، وهذه هي عقيدتنا فيهم عليهم السلام بأنهم أكملوا الخلق، أما الناقص غير المعصوم مهما كانت درجته فأنه قاصر على أداء هذا الدور كاملا. قال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. هذا هو الفرق بين المعصومين عليهم السلام وغيرهم، ما لكم كيف تحكمون. ويعبر الإمام الباقر عليه السلام عن هذه المسؤولية، وهي مسؤولية تموين الأمة بالعلم والعقيدة والفكر وشخصيتها الإسلامية الأصيلة وقيامهم بها مهما كلفت ثمن. يقول عليه السلام بلية الناس علينا عظيمة، كان بها الناس ما معنى إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. فحيرون هالناس، لا نقدر نتركهم، من الذي يهديهم إن تركناهم؟ وإن هديناهم ودعوناهم لم يستجيبوا لنا بلية الناس. وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة المسؤولية في أن تأخذ منهم وحدهم بحديث الثقلين المشهور لما وصفهم الإمام السجاد عليه السلام المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم ساحق. هذا هو إذن المحور الأول. وقد سار كل إمام بطريقته الخاصة في هذه النقطة التي تنسجم مع الظروف المحيطة به لتزويد الأمة بأصول دينها وفروعها. فسيرة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مشهورة في ذلك، خصوصا في فترة خلافته، فهذا أثره الخالد نهج البلاغة وسائر خطبه حافلة بأنواع العلوم من عقائد وأخلاق وموعظة وإدارة واجتماع وغيرها. ويقول عليه السلام فيه: ولقد أدبتكم بما أدبت به الأنبياء أممهم. أما الإمامان الحسن والحسين عليه السلام فقد كانت لهما حلقات درس في مختلف العلوم الإسلامية يعقدانها في المسجد. عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت الحسن والحسين عليهما السلام وقد صليا مع الإمام صلاة العصر في الكعبة، ثم أتيا الحجر فاستلماه وطافا في البيت سبعا وصليا ركعتين وقد أحاط بهما الناس حتى لا يستطيعان أن يمضيا، إلى أن قال: وكان، أي الإمام الحسين عليه السلام، حيث يوجد يلتف حوله الناس كالحلقة، هذا يستفتي في أمر دينه، وهذا يأخذ من فقهه، وهذا يستمع إلى روايته، وهذا لحاجته. هكذا يصف الصحابي أبو سعيد الخدري. وقد وصفه معاوية لبعض من سأله عنه، عن الحسين عليه السلام، فأجاب معاوية: إلا إذا وصلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم الطير، فتلك حلقة أبي عبد الله الحسين. وكان للإمام الحسن عليه السلام حلقة علمية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدرس فيها وهو شاب تفسير القرآن. في مجمع البيان روي أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يسأل، فسأل صاحب حلقة، كانت حلقة المتداول الآن في دراسة حوزوية، فسأل صاحب حلقة ثم سأل آخر نفس السؤال. يقول الراوي: فجزتهما إلى غلام كأن وجهه الدينار وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود الموجودة أي الموجود. فقال: نعم، أما شاهد فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما المشهود فيوم القيامة. يحتاج إلى دليل على ذلك، يعني القبلة أجابوا بأجوبة أخرى، واحد يقول الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم العيد والآخر يقول يوم الجمعة، لكن الجواب كان حاضر. أما سمعت الله سبحانه يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا شاهدا؟ تفسير القرآن بالقرآن، أول من ابتدا المعصومون عليهم السلام. وقال تبارك وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الشاهد هو المشهود، هذا معناه. سألت، يقول الراوي بعد أن يعني أعجب جوابه وجده يعني قوي الحجة، فقالوا: الحسن بن علي عليه السلام هذا. أما دور الإمام السجاد عليه السلام فكان مغايرا لذلك، في يعني لأن كلامنا نتذكر أنه شنو، ما هو الدور المشترك لأده، فهو الدور واحد لكن الآليات والصيغ مختلف. أما دور الإمام السجاد عليه السلام فكان مغايرا لذلك، فإنه بعد مأساة كربلاء والفضائع التي ارتكبه الأمويون في أهل السلام، فقد سلك أسلوبا توجيهيا وتربويا في تموين الأمة بالمعارف والعلم. لم يكن يستطيع أن يفتح حوزة وحلقة علمية في المسجد، لكنه اتجاه بأسلوب آخر، وذلك من خلال الدعاء والمناجات مع الله تبارك وتعالى، وهي طريقة لا تثير السلطة بأي شكل من أشكال الدعاء. ممنوع علي الدعاء، وليس ممنوعا علي الدعاء، لكن من تقل محتويات الأدعية في صحيفة السجادية اللي هي تقريبا 60 دعاء تجدها تضم شتات العلوم الإسلامية من الأخلاق والإلهيات والواجبات بين الراعي والرعية ودعوة الناس إلى العودة إلى كتابهم وإسلامهم وإنصاف المظلوم وتقويم الحكام وفضل آل محمد صلى الله عليهم أجمعين وتقدمهم على الناس جميعا. ثم بعد أن سمحت له الفرصة كان الإمام السجاد عليه السلام يعظ كل جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المصادر طبعا موجودة أمامنا هنا لكنه ما نعرضها. ثم تنتقل إلى الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، وهذا دورهم واضح في إنشاء الحوزة العلمية وإحياء هذه النقطة، بحيث أن أبا العباس أحمد بن عقبة المتوفى سنة 230 هجرية يعني بعد الإمام بحوالي 100 عام، ومع ذلك عد المنتمين إلى مدرسة الإمام فوجد 4000 شيخ ينتمون إلى مدرسة الإمام. وقد كان للأئمة عليهم السلام الآخرين وسائل أخرى كمجالس المناظرة والمكتبة، حتى روي عنهم الكثير، ولذلك كانت الأمة تفزع إليهم إذا استعصت عليهم مسألة. قضايا أيضا عمر بن الخطاب مثلا ولجوء إلى الإمام عليه السلام أيضا واضح، رواية أخرى لأن الروايات بعضها واضح في ذنكم، المهم نحن نريد أن نصل إلى الفكرة، لجوء الخليفة الثاني وبقية الخلفاء إلى الإمام إذا في معرفة الرسالة الأصيلة إذا صح التعبير، وهي نقطتنا الأولى واضح. تجد أيضا في حياة أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بين كان أمير المؤمنين في الرحب والناس عليه متراكمون، فمن بين مستفتي ومن بين مستعدي قام إليه رجل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أنت؟ قال: أنا رجل من رعيتك وأهل بلادك. فقال له: ما أنت برعيتي وأهل بلادي، ولو سلمت علي يوما واحدا ما خفيت علي. فقال: الأمان يا أمير المؤمنين. فقال: هل أحدثت منذ دخلت مصري هذا؟ ليش الأمان؟ سويت لك مكسورة قلت لي يقول بالعامية؟ قال: لا. قال: فلعلك من رجال الحرب من الصف المعادي؟ قال: نعم. قال عليه السلام: إذا وضعت الحرب أوزارها فلا بأس، ما يخالف يا. قال: أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفلا لك، متنكر، حتى أسألك عن شيء بعث به ابن الأصقر ملك الروم. قال له: إن كنت أحق بهذا الأمر والخليفة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأجبني عما أسألك، فإنك إن فعلت ذلك اتبعتك وبعثت إليك بالجائزة. فلم يكن عنده جواب، وهذا أكيد لأن الرجل ليس رجل علم ولا أخلاق ولا عقيدة ولا دين. وقد أقلقه فبعثني إليك لأسألك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قاتل الله ابن آكلة الأكباد، وما أضله وأعماه ومن معه، حكم الله بيني وبين هذه الأمة، قطعوا رحمي وأضاعوا أيامي ودفعوا حقي وصغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي، يا قنبر علي بالحسن والحسين ومحمد فأحضروا. فقال: يا شامي، هذان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ابني، فاسأل أيهم أحبب. فقال: أسأل ذا الوفرة، يعني الحسن عليه السلام. فأجابه الحسن عليه السلام على جميع الأسئلة، فكتبها الشامي وذهب بها إلى معاوية، فبعثها إلى ابن الأصفر، فكتب إليه ابن الأصفر: يا معاوية، لما تكلمني بغير كلامك وتجيبني بغير جوابك؟ إلى آخر الرواية. فشاهدنا إذن كان هذا هو الدور المهم والأول للأئمة عليهم السلام، أنه يمونون حسب تعبير المتن الأمة بالعلم والعقيدة والفكر شخصيتها. أكثر من ذلك كانت الأمة تمر بمشاكل كثيرة ولا تجد جوابها إلا عند الإمام عليه السلام، لأنهم هم الذين يعرفون الرسالة من منابعها الأصلية. كما قلنا مثلا المتوكل العباسي أصيب بمرض ونذر أن أتصدق بمال كثير، شفي من مرضه، حينئذ ما مقدر المال الكثير؟ مهما يعطي خليفة وبإذن الأموال، ها بالنسبة للمتوكل قليل، هذا نش يعطي حتى يفي بنذره؟ فما عند حل إلا عند الإمام الهادي عليه السلام: ولا تتصدق بثمانين. شلون ثمانين؟ قال: آية الشريفة: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. وقد عدت مواطن الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت 80، فتصدق بالثمانين. شاهدنا أنه كان إذن هذا اللجوء، قضية المعتصم العباس عندما أقر السارق بالسرق مثلا واختلفوا في قطع اليد وهكذا، من الذي حل المسألة؟ الإمام الجواد عليه السلام مع الدليل أنه تقطع من أصول الأصابع، لماذا مو منا أو منا إلى غيره؟ استشهد بالآية الشريفة وأن المساجد لله، فهي ليس لكم سلطان إذن عليها حتى تقطعوها، وإنما تقطع منها. فإذا هذا هو الدور الأول باختصار، أو النقطة الأولى في حياة الأمة، وهي ما سميناه بتمويل الأمة بعقيدتها ورسالتها الأصيلة. النقطة الثانية أو الدور الثاني في حياة الأمة مقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطرا على الرسالة، ولعل من أوائل تلك الأفكار المضللة، وهذه كلها قلنا أدوار كنا نتعلمها نحن، لأن سألنا أول وما هو منشأ هذا الدروس كلها، أنه ما هو تكليفنا، ما هو دورنا، ما هي مسؤولياتنا، فإحنا خلنا نستقرأ حياة المعصومين ونخرج بنتيجة ما هي مسؤولياتهم، نعرف حينئذ ما هي مسؤوليتنا كقراء إن شاء الله تعالى للأئمة. وهذا هي النقطة الثانية والدور الثاني، وهو مقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطرا على الرسالة، ولعل من أوائل تلك الأفكار المضللة القول بالجبر. والذي يتتبع نشوء مسألة الجبر يجد أن الغرض من خلقها وبثها كان سياسيا، وهو إيجاد مستند شرعي لتسلط الحكام بغير حق، من زمان مبكر يعني من زمان عثمان، لما كان الثوار يطالبون عثمان بالتنازل عن الخلافة ماذا كانت حاشيته تجيب؟ أن الخليفة لا ينزع قميصا ألبسه الله، ألبسه عبد الرحمن بن عوف في تلك المسرحية التي سووها ضمن الستة أهل الشورى. شوف، فهذا كان إذن الهدف السياسي، أنه هذا شيء قرار الله، خلاص ما لك حق تعترض ولا تتدخل، دير بالك تتبنى يمه. وبدأوا يروجوها أيضا، عمرو بن العاص مثلا تقرأ في الرواية أن عمرو بن العاص استطاع أن يدسها في العقيدة الإسلامية بالتدريج، يقول قال يوما أين أجد أحد أحاكم إليه ربي؟ ربك شنو عندك خصومة وياه معتدي عليك؟ وقال أبو موسى الأشعري أنا ذلك المتحاكم إليه، يعني ما يلطم على حلقه ويقول له أن الله تتحاكم عندك فقال أبو موسى الأشعري أنا ذلك المتحاكم إليه، فقال عمرو أو يقدر علي شيئا ثم يعذبني عليه؟ ما يصير، مو هذا كله، احنا مجبورين على هذه الافعال والله مقدرها ونحن ما نستطيع ان نخرج من اطاره، فشلون يعذبني على شيء هو قدره علي؟ وجاوب على اساس ابو موسى، والجواب طبعا كل واحد يليق به، قال لانه لا يظلمك، فسكت. لكن مو هو بثها، بثها في الاذهان الساذجه، المهم ظلت تشتغل في ذهن البعض. لذلك يقول قال الشهرستاني صاحب الملل والنحل كتاب، بعدما ذكر انتساب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة اللي انتسبوا له بالعقائد، يقول بالنسب ينتمي إلى أبي موسى الأشعري، فنفس صاحب الملل والنحل يقول وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري كان يقرر عينما يقرره الأشعري أبو الحسن في مذهبه، اللي انتموا للأشاعرة، هو الأشعري منه علي بن إسماعيل الأشعري هذا اللي ينكمه. ثم ذكر مناظرة ابن العاص، ويبدو أن هذه الشبهة لم تتأخر طويلا، التسرب إلى عقول الناس، وما أكثر طبعا السج الذين أتعبوا الأئمة عليهم السلام، وأول من أتعبوا كبير المؤمنين عليه السلام، حيث طلع علينا أول مضلل بهذه العقيدة ويصفه الرواة بأنه شيخ شامي في جيش الإمام علي عليه السلام. هل هو ساذج وأبرت عليه أم مدسوس من قبل الشام؟ الرواية تقول شيخ شامي في جيش الإمام عليه السلام، ولعله من جواسيس معاوية الذين دسهم لتمزيق جيش الإمام عليه السلام وخلته. في بعض الروايات عمرو بن العاص يقول للمعاوية أن غلبت على جيش علي عليه السلام ترى لا بقوتك ولا بضعف علي ولا إنما بجهل أصحاب علي، قال له هاي نقطة القوة عندنا، فبيكو ما تستثمر الجروة للخوارج تسمع بشبهة بسيطة بربع المصاحف 12 ألف يخرجون يردون ينجزون الحرب يحملون عليه السلام. مشاهدنا، هذا الشيخ الشامي فقد سأل الإمام عليه السلام عن مسيرهم إلى أهل الشام. الشيخ الشامي يسأل هو بقضاء الله وقدره؟ أجاب الإمام عليه السلام نعم. فقال الشيخ عند الله أحتسب إلى آخره. تحتسب الزمن أيضا تجد أيضا موقف آخر، وين؟ عندما أدخلوا السبايا على عبيد الله بن زياد، سأل الإمام السجاد ما اسمك؟ قال علي بن الحسين. قال ليس قتل الله عليا. شوف يردون يركزون أن كل ما يحصل هو بقضاء الله ونحن مجيء، فليس لكم أن تعترضوا عليه. فالإمام السجاد ملتفت قال له نعم، كان لي أخي اسمه علي وقد قتله الناس، تقول قتل الله عليا؟ فهذه شوف، إذن الأئمة عليهم السلام وقفوا ضد هذه أول شبهة وأخطرها، وبعدين صارت وأصبحت تدري من صلب عقيدة الإخوان يعني الآخرين. أليس قد قتل الله عليا؟ يطيف ضدها الشرعية وقدسية. هذا كله، هذا الموقع الآن قاعد به وقتل الحسين عليه السلام، هذا الشأن بقضاء الله، ليس لكم أن تعبدوا، سلموا واستسلموا. وكان للإمامين الباقر والصادق عليه السلام ومن تلاهما من الأئمة أثر كبير في التصدي بالتيارات الفكرية الخطيرة، فقد عاشوا في زمن التوسع في الدولة الإسلامية في زمان يعني بعد الإمام الصادق عليه السلام وما بعد، عاشت فترة الترهل والترف والخيرات تلكها من الشرق والغرب، فوين تفرغت بعد هالقضايا هاي؟ ترجموا مثلا كتب الأجنبية ودخلوا فيها الحوارات الفكرية وهالعلوم، لأنه اكتفوا بعد من الجوانب الأخرى، فبدأت إذن تسري إلى العقيدة الإسلامية أفكار كثيرة مضللة. فالأئمة عليهم السلام الباقر والصادق وما ومن بعد من الأئمة وقفوا في وجه هذه التيارات الفكرية. وكان للحكام دور فعال في دعم ونشر هذه التيارات وتأجيج الصراعات الفكرية، هم بذلك عدة أهداف. أولا لإشغال المسلمين وخصوصا الطبقة المفكرة منها، بدل ما تلتهي طبعا الطبقة المفكرة مثلا التفكير في شؤون البلاد، مثلا كيفية سياسة الحكام، الأمور المهمة، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، يا هو الوضع الأصلح، ما راح يشتغلون برد على الدبرية وعلى الزنادقة وعلى الملاحدة، وهذا قلت له وهذا قال لي وهذا يرد، وهو المعول وين؟ على النخبة المثقفة والمفكرة. فإذا اشتغلت النخبة المثقفة المفكرة بهالأمور الهامشية تفرغ الساسة لمآربهم. لذلك حقيقة ننصح نحن توجد خلافات حوزوية، تشوف دورنا دائما الإعراب عنها، الالتفات إلى قضيتنا المهمة ودورنا المهم، لا يجرون إلى هذه الحرب الهامشية ويشغلونه. انت قلت وانا قلت وانا شلون ارد عليك وانت شلون ترد عليه، وراح يشغلنا عن مهامنا الاساسية ونضيع، كل احنا نضيع. لا لا ابدا، لازم دائما انت ملتفت الى مهامك الاساسية التي الله تبارك وتعالى يريدها منك. فاذا هذا الهدف الاول لدعم الحكام والساسة لهذه التيارات، اشغال المسلمين وخصوصا الطبقة المفكرة منها بمشاكل هامشية وجانبية ليتسنى لهم تمرير أهدافهم الهدامة، ولتحوك السلطة مؤامراتها بمنأى عن الرقيب. هذا إذن الأول. الثاني، وجدت تلك الحكومات مبررا لتصرفاتها وجرائمها وتلميع صورتها في بعض تلك النظريات الجديدة في مسألة الجبر التي تضع عنهم مسؤوليات جرائمهم وتلقيها على قضاء الله تعالى وقدره. شلونش عليه؟ وكالإرجاء، نظرية الإرجاء مرجع يقولون بها، الذي يجعلهم في صفوف المؤمنين، كلهم مرجعون لأمر الله. وكالتفويض الذي هو شرك بالله تعالى، وشجع الحكام أيضا المسائل المذهبية خصوصا الإمامة ونظرية عدالة الصحابة وغيرها. وقد استخدم الأئمة عليهم السلام أسلوب المناظرات والاحتجاجات لتبكيت الخصوم ولترسيخ دعائم العقيدة وتطهيرها أو إلقاء النظريات الإسلامية الأصيلة، فقد اشتهرت كلمتهم عليهم السلام لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين، وشجعوا أصحابهم على المناظرة ودربوا من له القابلية على ذلك هشام الحكم ومؤمن الطاق، والذي يراجع كتاب الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني يجد الكثير من هذه المناظرات، ويتعرف على أشكال التيارات الفكرية التي عصفت في المجتمع آنذاك. نشوف كل مرحلة تجد فجوبات، مثلا في مرحلة الإمام الصادق عليه السلام تجد قضية الزندقة، مثلا في زمان الإمام الرضا عليه السلام تجد قضية الشرك والتوحيد والإثمانية والجهرية، مثلا في زمان الإمام العسكري تجد نمطا آخر. تحس يعني مسألة منظمة ومرتبة، لا تلبث أن تدحض فكرة أو تيار معين حتى ينشأ تيار آخر، يدحض هذا ينشأ تيار آخر، إذا خلصت القديم يصير النسى بعد عبر عن الناس من جديد رجعوا. شون ساعنا مثلا كل يوم مودة، كل يوم مودة الآن لبس ايش، رجعوا للكلاسيك. هذا كان قبل 30-35 سنة، هو اسمه كلاسيك يعني كلاسيكي قديم، نشوف لأن جابوا مودة الآن رجعوا للكلاسيك. شهدنا فهذه إذن شيء موجود، وقد استعمل الأئمة عليهم السلام كل الوسائل والآليات المناسبة في هذه المواجهة ومقاومة التيارات الفكرية المنحرف. ومن ذلك إجادتهم لمختلف اللغات والاطلاع على مختلف الثقافات. من يجي المقابل يقول له أنت تستعمل ثقافة، يجاوب بثقافته، بأي لغة تتكلم يجاوب بلغته. ستقد تقول احنا دا نتحدث عن وراثتنا نحن ومسؤولياتنا، خذك إمام وعلمه يدني ويعرف كل اللغات وكل الثقافات وكل وسائل. نعم نحن نريد نستفيد من هذه الدروس بمقدار ما نستطيع نحن أن نتحمل. أنت ما تستطيع كمرجعية كحوزة أن تتحدث بكل اللغات، تقول لك إمام ويعرف شهاني شن. نعم خلي لك فد مجموعة استشارية تحت إيدك، يكون مثلا تتحدث بمختلف اللغات، تطلع على مختلف الثقافات، وأنت تستفيد من خبرتها ويقدم لك ما يسمى خلينا نقول تقرير أو كذا عن الموضوع. أنت مو مستفيد أصل الدرس، وهو ضروري أن تكون ملم بالثقافات بالأفكار باللغات لتمكن من تفنيد أفكارها وتدعيم أسس الإسلام ومذهب الإمامية. تجد مثلا ذاكر لك مصادر كافي كتاب الحجة الحديث فلان وفلان، تجد الإمام عليه السلام شلون كان يتحدث بمختلف اللغات ومختلف الثقافات. أكثر من ذلك أيضا أنه كان حتى يدرس نفسية المقابل ليعرف أنه بأي وسيلة ومن أي طريق ينفذ إلى المقابل لإقناعه. فهذا كون هذه الآداب والأصول إذا صح التعبير نتعلمها من الأئمة عليهم السلام لكي ينفعنا في هذا المجال. وألف الكثير من أصحابهم عليهم السلام في الرد على هذه الأفكار المنحرفة، فألف هشام الحكم كتاب رد فيه على الزنادقة والملحدين، وآخر رد فيه على الثانوية وغيرهما في الإمامة والجبر إلى آخره. وشيء آخر أيضا نلتفت لنا أحيانا نتعبد نحن بالنصوص، افترض أن الإمام عليه السلام استعمل الدليل الفلاني للرد على الحالة الفلانية، تلقى كتب الكلام والعقائد إلى الآن تخوض في ذلك الدليل وذلك النمط للاستدلال. كن نفهم شيء على أنه أن تكون من حيث المبدأ نحن علينا مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة المضللة التي تشكل خطرا، لكن ليس بالضرورة أن نستنسخ نفس الأفكار، وإنما علينا أن نواجه كل تيار بما يناسبه وكل مرحلة بما يناسبه. وإلى الآن مثلا نقرأ في كتب العقائد ونمضي شهر أو شهرين من الدراسة في الرد على الدهرية مثلا، أكو دهرية هم الآن موجودين حتى عنها، نعم الإمام عليه السلام رد على الدهرية كانوا موجودين في زمانه. أنت الآن شوف شنو الموجود مثل الدهرية في زماننا وتفرغ للرد عليهم، مرضنا هذا يصير تضيع الجهود وهذا تلف زائد. فكن كل مرحلة نشوف افترض ذكرت في كلمة السابق مثلا، افترض في بعض الكتب اللي كانت في نهاية الخمسينات وبداية الستينيات السيد أبو جعفر قدس نفسه وغيره، كان حملة الإلحاد يومئذ قوية والابتعاد عن الدين، فكان كل همه أن يركز أصل الدين والإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. فهل الآن أيضا نخوض بنفس الكلام وبنفس الجدال؟ ماكو الآن عندنا هذه مشكلة، ماكو واحد الآن ينكر وجود الله تبارك وتعالى حتى أنا أجي أخوض هذه النزاعات في ذواتي، ماكو خصم أمامي في المجال. في مناسبة سابقة إحنا الآن مشكلتنا مو في أصل الدين، ما كنت تدعي التدين والدين وكلها تتحدث بحزمه. وإنما مشكلتنا الآن ما هي؟ هي تمييع الدين وإفراغه من محتوى ومضمونه وتضييعه وتشتيته. هذا هو التحدي الآن واجهه. فكنت تتبدل وسائل المواجهة، مو نظل نتعبد بالقديم. كل مرحلة نشوفها ماذا تقتضي. ولم يقف الأئمة عليهم السلام عند هذا الحد، بل قاوموا أيضا، هذا اللحظة أيضا جيد، الاتجاهات الفكرية التي كان مصدرها علماء المسلمين أنفسهم. يعني خمسمائة أكو تيارات تشكل خطر على الإسلام، بعضها من الخارج وبعضها من الداخل. هذه أيضا كون نلتفت فيها، سواء بحسن نية منهم أو غيرها، لكن الإمام عليه السلام يعلم أن فيها خطرا على الرسالة، وأوضح هذه التيارات اللي نشأت من داخل الخط المسلم وهي خطر على الرسالة. ماذا كانت؟ العمل بالقياس، التوصل إلى الأحكام الشرعية، وهذا كان له منشأ في صدر الإسلام، إلا أنه بدأ يتبلور وتتضح معالمه في عصر الإمام الصادق عليه السلام، وكان وراء ذلك دوافع عدة. العمل بالقياس، أولا دفع سياسي، فقد كان الحكام يريدون التحرر من مصادر التشريع الحقيقية وهي كتاب الله وسنته